بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصول حول خلق الستر، هذا الخلق العظيم الذي جاء التأكيد عليه في الكتاب والسنة، بل هو محل عناية أهل الإسلام من حيث بيان معناه وتفاصيله وتراتيبه. ولذلك في هذا اليوم سأتحدث عن بعض الصور، صور الستر التي يجب على المسلم أن يسلكها. أول صور الستر وأول نماذج الستر هو أن يستر المسلم على نفسه، أن يستر المسلم على نفسه. فإذا وقع المسلم في معصية أو في ذنب أو في خطيئة، فالواجب عليه أن لا يفضح نفسه وأن لا ينشر ذلك، لأن في هذا مجاهرة بهذه المعصية ومحادة لله، وكذلك في هذا تشجيع لأصحاب القلوب الضعيفة التي تقدم على المعاصي بخوف. كأنك بهذا الأمر تدعوهم إلى الوقوع في مثل هذه المراتع الوخيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. والحديث وإن كان إسناده محل نقد أو انتقاد عند أهل العلم، إلا أن معناه صحيح. ولذلك يجب على الإنسان إذا وقع في ذنب أو معصية أن يستر على نفسه وأن لا يفضح نفسه حتى يبقى في دائرة المعافاة. أما إذا فضح نفسه فسلب نعمة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة العافية. أيضا من نماذج الستر وصور الستر أن يستر على إخوانه المسلمين ممن يقع في ذنب أو خطيئة لا توجب حدا مثلا، أو توجب حدا لكن لا تخل بأمن البلد ولا تخل بأمن المجتمع، وإنما مثلا رآه يشرب الخمر فستر عليه ونصحه ووعظه وذكره. هذا من المهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك مسلم حصلت صدرت من لسانه كذبة أو غيبة أو شيء من حصائد الألسن، يستر عليه وينصحه لله عز وجل. كذلك من نماذج الستر، وهذا متعلق بمن يغسل الموتى أو من يقف على الميتين، أن يستر هذا ما يرى من هذا الميت من عيوب. فإذا رأى في الميت شيئا من العيوب ستره. ولذلك العلماء لما يتكلمون على مسألة الشروط المغسل، يذكرون من جملة ما يذكرون أن يكون أمينا بحيث يستر ما يراه من عيوب. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل ميتا فكتم غفر الله له 40 مرة. عفوا، جاء في غير الصحيح، جاء في بعض كتب السنن هذا الحديث، جاء بإسناد صحيح ولله الحمد والمن. وحينما أذكر هذه النماذج لا يعني أن الإنسان حينما يستر لا ينصح ولا ينكر، لا، وإنما المقصود الستر عليه مع إسداء النصيحة إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النصيحة. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض، إن ربي سميع الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ، هنا سؤال من لقاء سابق، يقول: فضيلة الشيخ، خرجت من مدينة العين إلى الشارقة، فيقول في الطريق مررت بمسجد، ويقول دخلت مع الإمام، ويقول أنا أصلي المغرب ولا أعلم، يقول ما صلاة الإمام، هل هو يصلي المغرب أو العشاء، هل هو يصلي صلاة تامة أم قصرا، فيقول كيف تكون نيته؟
الحمد لله، الراجح من قول أهل العلم جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام. فإذا دخل المسافر مسجدا وما يعلم هذا الإمام هل يصلي المغرب أو العشاء، وهو يريد صلاة المغرب، فيدخل معه العشاء بنية المغرب. فإذا تبين أن الإمام يصلي العشاء فإنه يجلس في الركعة الثالثة ويسلم، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي مع الإمام العشاء حينما يدرك الركعة الأخيرة، ويصليها تامة إذا كان الإمام مقيم، ويصليها ناقصة إذا كان، ويصليها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا. والذي يظهر من صورة السؤال بأنه دخل إلى مسجد الإمام مقيم، فلذلك لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم، على أن يأتي المأموم بصفة الصلاة المشروعة، وهي أن المغرب 3 ركعات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو الاسم الأعظم لله تعالى الذي يستجاب به الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى، وإذا دعي أجاب، وإذا استعيد به أعاد، اختلف العلماء في ذلك وإلى أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه الحي القيوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يا ذا الجلال والإكرام. والذي يظهر الله أعلم هو لفظ الجلال، الله الذي إليه ترد الأسماء الحسنى، هذا الذي يظهر. والمسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم. فأن تقول يا الله مثلا، يا الله مثلا، قال العلماء هذا هو اسم الله الأعظم. وهناك أحاديث وردت بأن الاسم الأعظم الحي القيوم، الحي القيوم. لذلك إذا جئت إلى الآيات من حيث السياق تجد بأن الآيات هذه تسبق بلفظ الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سالم، تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
بغيت أسأل الشيخ السلام، كان في السعودية ورجعنا أمس، طلعنا من مطار تقريبا على الساعة 5 قبل المغرب، وصلنا هنا مطار الشارجة تقريبا مع الساعة 9، فلما نزلنا صلينا المغرب والعشاء مطار جمع وقصر، طبعا مغرب 3 ركعات وصلينا العشاء ركعتين، صحيح اللي سويناه ولا احنا نزلنا يعني في البلد والمفروض ان كنا نكمل صلاة العشاء.
وانت من سكان الشارقة اخ سالم؟
لا انا من سكانات الخيمة.
راس الخيمة.
طبعا هي 70 كيلو تقريبا من شارقة راس الخيمة، ما ادري عادة القصر كان صح ولا لا.
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ سالم، تسمع ان شاء الله رد. نعم. نجي في سؤال الاخ سالم يقول انه رجع يقول من السعودية بالأمس من مطار جدة، يقول في الساعة 5 ويقول وصلت الشارقة في الساعة 9، صلينا يقول المغرب والعشاء في مطار الشارقة جمعا وقصرا، ويقول أنه من سكان رأس الخيمة.
سكان رأس الخيمة.
نعم.
الحمد لله. بالنسبة لصورة المسألة أنهم رجعوا من العمرة ووصلوا إلى مطار الشارقة ولم يصلوا المغرب والعشاء، فلما دخلوا المطار صلوا المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا وقصرا، لكونهم من سكان رأس الخيمة، ولذلك فعلهم صحيح ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول طلقت زوجتي بسبب خلاف بيني وبينها أثناء السفر، فقامت بإرجاع الزهبة والمهر نقدا، لكن امتنعت عن إعادة الذهب والمجوهرات وتقول هذه من حقي، فهل يحق لاسترجاع الذهب شرعا، علما بأننا أقمنا حفل الزفاف ولكن لم يتم الدخول على الزوجة ولم يحدث شيء بيننا؟
الحمد لله، من طلق امرأته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى، فقد بانت منه بينونة صغرى، تستحق المرأة في مثل هذه الحالة نصف المهر، نصف المهر، فيجمع الذهب مع النقد ويقسم إلى قسمين وتعطى نصف المهر، وليس عليها العدة وليس لزوجها عليها سبيل، وإنما يكون خاطبا من الخطاب، فإذا أراد أن يراجعها لا يحل له أن يراجعها بالقول، وإنما يعقد عليها من جديد مع توفر شروط النكاح الصحيح من الولي وبقية الشروط التي هي عند المأذون.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في بعض المساجد ألاحظ المصاحف تكون خلف المأمومين، فيقول عندما يسجد المأموم يكون باطن رجليه إلى جهة المصاحف.
الحمد لله، لا شك بأن هذا خطأ، والذي يعرفه أن المصاحف تكون في القبلة، ولعل هذا تصرف فردي أو عدم انتباه، ولذلك ينبه إمام المسجد أو القيم على المسجد بأنه يوضع هذه في قبلة المسجد أو توضع على الأعمدة بحيث تكون مرتفعة. أما هذا الوضع الذي شرحه الأخ السائل فهذا خطأ وامتهال لكتاب الله، ولا يليق أن يكون خلف ظهر المصلي أو أن يمد رجليه عليه من الخلف، نص العلماء على كراهية ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
يا فضلك، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، الله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعيد.
الله يبارك فيكم. عندي سؤال فضيلة الشيخ، ما حكم التجسس والتصنت على الناس؟ هذا السؤال، بارك الله فيك
وجزاكم
الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك يا خسيت، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم. نشوف الشيخ سؤال الأخ سعيد، يقول ما حكم التجسس والتنصت على الآخرين؟
الحمد لله، بالنسبة للتجسس والتنصت والتلصص على الآخرين هذا محرم ومن كبائر الذنوب، فالله جل وعلا قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الرصاص المذاب يوم القيامة، الرصاص المذاب. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. ولا شك بأن التجسس على الناس هذا يورث العداوة والبغضاء ويجعل ويهدم مقصود الشرع من الاجتماع والتحابب والتوادد والائتلاف. هذا كله مما هو معلوم، لأن لا يرضى أحد أن تخترق خصوصيته أو أن يعتدى على أموره الخاصة. فهذا كله من الأمور المحرمة، ولا يجوز للمسلم أن يتجسس على جاره أو على إخوانه أو على أصدقائه، ولا يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها، ولا للزوج أن يتجسس على زوجته. هذا كله من الأمور المحرمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل أخي مسعيد، الله يحفظك.
الله يحييك. الشيخ طال عمرك، بغيت أسألك عن مسألة الشركات. الشركات حاليا تقول لك أنا بعطيك مبلغ، هو غالبا يقول حق الحريم، يعني بعطيك مبلغ 4000 درهم إني أنا أخذ اسمك أسجله عندي وأسلمك مبلغ وأنت قاعد في البيت، يعني ممكن انك تشتغل على اونلاين ممكن ما تشتغل. يعني
كيف تاخذ 4000؟
ياخذ 4000 من الشركه شهريا، 4000 هو مسجل عندهم في السيستم انه هو موظف في الشركه،
والراتب يختلف في التسجيل بينه وبينهم، يعني العقد يختلف عن 4000؟
لا هو ما اختلف عن 4000 بالعقد. العقد ممكن هم عندهم عقد ثاني، إذا هو بيشتغل بيداوم عندهم بيستلم مبلغ أكثر.
المقصد أخوي الفاضل حتى أن يعني الشركة هذه تعطي قائمة بالتوطين.
أيوة
بس واضح، واضح
أنه يكون على التوطين.
نعم.
ويستلم 4000 شهريا، ممكن يشتغل على أونلاين ممكن ما يشتغل، أنا لا أعلم. بس نحن نبغينا فضية الشيخ نجاوبنا عن هل حلال أو حرام.
أبشر،
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعيد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل. الله يبارك فيك.
خير على البرنامج.
الله يحفظك. مجهود تجدوه. تفضل تفضل أخ عبد الله.
باي.
هل هو؟
بارك بس على بالنسبة لجلسة الاستراحة بين ركعتين.
نعم.
التكبير تكون متى؟ يعني أنا من لما يعني أقوم من الركعة من السجدة، هل أكبر وأجلس وبعدين أوقف؟ هي تكبير واحدة ولا كيف؟ يعني مش عارف عن التكبير ما
تكون إن شاء الله.
يعني أنا أبغى شرح
بس. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الله.
سؤالي، ما حكم واحد يقرأ القرآن ويجلس في المصحف فوق السيادة؟
إن شاء الله.
يجلس في المصحف السيادة ويقرأ
المصحف يضعه على السجادة على الأرض، وهو يقرأ منه
بقري.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ، حياك الله. لفضل الشيخ سؤال أبو سعيد، يقول هناك شركات تعطي مبلغ 4000 درهم للموظف، تسجل اسمه، يقول أكثر يعني يحصل هذا الأمر بالنسبة للنساء، تأخذ اسم هذه المرأة هذه الشركة وتوظف هذه المرأة على الأونلاين، قد يكون لها عمل على الأونلاين وقد لا يكون لها عمل.
الحمد لله. أولا يعني طبعا الدولة تحرص جزاهم الله خير على توظيف المواطنين والسعي في هذا، وتطلب كما هو معلن من الجهات سواء الشركات أو المؤسسات بتوظيف نسبة معينة، وذلك خدمة للمواطنين والمواطنات. فتقوم بعض الجهات بالتوظيف الوهمي، بمعنى ترفع أسماء بأشخاص هم لا يباشرون العمل في واقع الأمر، وهذا مخالف لما قصدته الدولة وقصدته الوزارة التي تتولى هذا الملف، ولذلك هذا نوع من الغش والكذب. ولذلك الرواتب هذه إنما في مقابل عمل. أما يعطى المواطن يقال له يسكت بمبلغ، قال له خذ هذا المبلغ ونحن سنكتب بأنك موظف، لو باشر العمل استحق 20 و25 ألف أو 18 ألف، ما يستحق 4 آلاف. ولذلك هذا نوع من أنواع الكذب والغش للدولة، ونوع من أنواع الكذب والغش للوزارة، فلا يجوز مثل هذا العمل ولا يجوز الإعانة عليه. وإنما يقال لهم إما أن توظفوا توظيفا رسميا يستحق هذا الموظف المبلغ الذي مذكور في قانون الشركة أو مذكور في قانون الحكومة يستحقه من خلال عمل يباشره، أما قضية ترضية ب3 آلاف 4 آلاف لأجل الشركة تحافظ على يعني ما عندها وتقدم كشوفات حقيقة هذه الكشوفات غير صادقة على أن والله نحن نوظف مواطنين والواقع خلاف ذلك، هذا لا يجوز. وبالمناسبة هذا موجود في أغلب الدول والفتوى على المنع. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول عندما أقوم من جلسة الاستراحة من السجود وأجلس جلسة الاستراحة، يقول متى آتي بتكبيرة الانتقال؟
الحمد لله إذا جلست جلسة الاستراحة فإنه يكبر حينما يرفع من السجدة، يقول الله أكبر، ويجلس جلسة خفيفة جدا لا يطيل فيها، هذا إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة المستحبة. ولا يكبر حينما يقوم، لا يكبر لما يرفع من السجود ويجلس الجلسة الخفيفة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول حكم من يقرأ القرآن وقد وضع القرآن أو المصحف يقول على الأرض على السجادة؟
الحمد لله الذي يظهر لي بأنه لا حرج، لأن السجادة نظيفة وطاهرة ولا بأس. أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يجلس يعني يعود فيكمل صلاة ويكمل قراءة، الذي يظهر لي لا حرج.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز زيارة النساء للمقابر وما هو آخر وقت لصلاة الظهر؟
الحمد لله، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها 3 أقوال، قول بالجواز مطلقا وقول بالمنع مطلقا وقول بالزيارة الخفيفة يعني غير المبالغ فيها، والذي يظهر للمنع لصراحة الأدلة لصحتها وصراحتها. بالنسبة فيما يتعلق بقضية زيارة المرأة للمقابر، وزيارة المقابر هي للأحياء في الواقع الأمر للاعتبار، زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أما وقت صلاة الظهر فينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال، ومن أهل العلم ذهب إلى أن وقت الظهر ينتهي حينما يصبح ظل كل شيء مثله. والآن من فضل الله علينا وعلى الناس وجود هذه التقاويم وهذا الأذان الذي يسمع ولله الحمد، لكن إذا كان شخص في الصحراء أو كان في البحر يقدر هذا بحيث أنه يضع شاخص، فإذا كان ظل الشيء طوله بزيادة عن ظل الزوال يكون قد انتهى وقت صلاة الظهر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، تفضل.
الشيخ عزيز الله يحفظك إن شاء الله. هل صحة الإذان إذا كانت مثلا غير صحيحة، كان مؤذن غير عربي وأخطأ في الإذان أو نطق في الإذان، هل أمتنع الصلاة في المسجد ولا كيف؟ ويعني أصلي في مسجد ثاني وفي طال عمرك بالنسبة لي الإقامة، مثلا أتأخرت عن المسجد وصليت في البيت، كل فرض يجب أن تكون إقامة، يعني كل فرض لازم أقيم أنا فيها ولا أصلي على طول بدون إقامة؟
جزاك الله خير فلاح، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ سؤال أخ فلاح، يقول إذا كان المؤذن غير عربي ويقول يخطئ في بعض حروف الأذان أو كلمات الأذان، فيقول هل أمتنع عن الصلاة في هذا المسجد وأصلي في مسجد آخر؟
الحمد لله الجواب لا، ليس هناك علاقة بين صحة الصلاة إذا كان الأذان خطأ، بل يجب عليك أن تحرص على صلاة الجماعة في هذا المسجد. وبالنسبة للمؤذن يعلم ويفقه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب يجب رفع شأنه إلى الجهة المختصة المشرفة على المساجد، وذلك بطلب تغييره ما دام أنه يلحن اللحن الجلي الذي يغير فيه معنى كلمات الأذان، مثل يقول الله أكبر، هذا استفهام إنكاري، هذا ليس بأذان. أو يقول الله أكبر مثلا، يمد باء أكبر، أكبر هذا الطبل، غير المعنى. ولذلك أما إذا كان اللحن يعني خفيا وليس جليا، كان يقول الله أكبر أكبري مثلا، أو مثلا حي على الصلاة مثلا، هذا لحن خفي، هذا لحن خفي لا يبطل به الأذان. لكن عموما بالنسبة لك أخي الفاضل، لا تواظب على الصلاة، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة صحة الأذان. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
الله يحييك، جزاك الله خير على جهودك.
وياك الله يحفظك.
استفسارين سريعين. الاستفسار الأول شيخ عزيز، هل يجوز يعني تقديم الصلاة قبل وقتها في حال صادف ظرف يعني يمكن يخليك تتأخر عن وقت الصلاة؟ أنا أحد أقاربي يعني كذا مرة أشوفه يصلي مثلا المغرب قبل لا يروح مشوار بيصادف وقت المغرب، ومرات يصلي العشاء قبل يعني يصادف مشوار يصادف وقت العشاء، والحجة ما أدري يعني قال إن هذا بقول أحد العلماء أن عادي تصلي إذا أنت تعرف أنك ما بتصلي الصلاة في وقتها أتقدمها. هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني موضوع تأخير الصلاة في إطار وقتها، يعني مثلا سمعت أنا بالإبراد في وقت الظهر أن إذا شفت الشمس يعني ساطعة وما تقدر أنك تطلع أو بصادف حرارة شديدة أنك تأخرها، فما أعرف هل هذا إذا كان في جماعة أنك تتأخر عنها أو القبيل. ثاني شيء مثل صلاة العشاء مثلا، أن البعض يقول يعني يحب التأخير. هذا الاستفسار، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك بسيف، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ فلاح يقول إذا بالنسبة للصلوات التي تصلى في المنزل، امرأة مثلا أو رجل قد فاتته الجماعة وإراد أن يصلي أكثر من صلاة في المنزل، فيقول هل يقيم الصلاة لكل، هل يقيم لكل صلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للنساء لا أذان عليهن ولا إقامة، فالمرأة لا تؤذن ولا تقيم وإنما تصلي مباشرة. أما الرجل فيجب عليه أن يقيم إذا أراد أن يصلي، فإذا أراد أن يصلي يقيم لكل صلاة، هذا هو الراجح من أقوالها للعلم. ولو لم يقم الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة الإقامة، وإنما الإقامة عبادة مستقلة منفكة عن جهة الشروط والأركان بالنسبة للصلاة، ولذلك يقيم، وإلا وإذا ما أقام صلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بسيف يقول حكم تقديم الصلاة عن وقتها لظرف قد يطرأ على الإنسان ويؤخره حتى يخرج الوقت.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية. أولا، يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها، وذلك لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء من حيث الوقت. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به جبريل في يومين، في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. يعني الثاني أنه الصلاة لا تجمع صلاة إلى صلاة إلا في حالتين، الحالة الأولى في حالة السفر، فمن رخص السفر الجمع بين الصلوات النهارية الظهر والعصر، والجمع بين الصلوات الليلية المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. ما معنى جمع تقديم؟ أن تقدم الثانية في وقت الأولى، وجمع التأخير أن تؤخر الثانية في وقت الثانية، عفوا أن تؤخر الأولى في وقت الثانية، يعني يؤخر المغرب إلى العشاء أو يؤخر الظهر إلى العصر، هذا من حيث السفر. والصورة الثانية، إذا احتاج المقيم إلى الجمع، كان يكون مبتلا بسلس بول مثلا أو المستحاضة أو شخص طبيب مثلا يريد أن يجري عملية ويعتقد بأنه سيخرج الوقت فيما لو إذا ما جمع، أو شخص يريد أن يسافر ويعتقد بأن الطائرة لا يمكن أن يصلي فيها ولو أخر الوقت سيخرج الوقت مثلا، يعني يدخل عليه وقت الليل فيذهب عليه وقت العصر مثلا، ممكن أن يجمع لكن من دون قصر، يجمع من دون قصر، يعني يصلي أربعة أربعة والمغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثة والعشاء أربعة. الحالة الأخرى وهو الجواب على سؤال الأخ الفاضل، ما يرتكبه الأخ، ما يفعله الأخ يرتكب فيه خطأ كبير جدا، وسببه الفهم المغلوط. فقد يكون هذا الأخ فهم كلام بعض أهل العلم فهما مغلوطا، وهي قضية أنه مثل ما ذكرت أنا قبل قليل حالة الطبيب أو شخص مثلا على ثغر يستلم حراسة معينة ويعتقد بأنه إذا ما جمع العصر مع الظهر سيدخل عليه وقت الليل وما صلى العصر، هذا يجوز لكن متى؟ في وقت الأولى. أما أن يأتي قبل المغرب والشمس حية موجودة ويقول أصلي المغرب، هذا ما صلى، لم يصلي المغرب. أو يأتي قبل الظهر ويصلي الظهر، هذا صلى الضحى ما صلى الظهر. ولذلك أخي الفاضل يجب على صاحبك أن يتعلم وأن يتفقه وأن لا يقدم على مثل هذا الفعل، ويجب عليه ويلزمه أن يقضي كل صلاة فعلها بمثل هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه ما صلى في الوقت، الآن صلى العصر يعني ويريد أن يصلي المغرب، صلىها قبل غروب الشمس بربع ساعة وبثلث ساعة وبنصف ساعة، هذا تقديم لصلاة في ما يقول بهذا أحد. الذي ذكرته أنا قبل قليل وأنا تعمدت أفصل حتى يعني يفهم مثلا من يستمع إلي معاني الجمع، فصلى المغرب بعد غروب الشمس ثم جمع معها العشاء لحاجة، مثل ما يحصل مطر شديد، ومثل ما ذكرت أنا حالة سفر معينة ما يستطيع الإنسان يصلي فيها في الطائرة، طبيب حارس أمن مثلا يقول أنا ما أستطيع أخشى يذهب الوقت، ممكن هذا للحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل أخبر صاحبك بأنه أخطأ وذمته مشغول الآن بهذه الصلوات، ويجب عليه إذا سمع شيئا لا يفهمه فهما يوافق هواه فهم مغلوط، لا يراجع أهل العلم. ولا أحد يقول بهذا، أنا ما أعرف عالم من العلماء يقول بأن المغرب ممكن أن تصلى والشمس حية مثلا، لكن قالوا ممكن أن يجمع العشاء مع المغرب بعد دخول وقت صلاة المغرب، يعني بعد غروب الشمس للحاجة.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
بارك الله خير.
الله يحفظك.
بالنسبة لسؤال عن الجمع طالما.
نعم.
أنا سافرت حوالي 10 أيام في السفر، كنت بجمع بصلي رباعية، أجمع بالرباعية رباعية ما بقصر الصلوات.
نعم.
هل هذا جائز؟ مع أن المسجد تحتنا يعني مسجد قريب. بس أنا بجمع يعني بجمع إذا عدنا يعني العصر بصلي الظهر الأول أربع ركعات وبنزل بصلي شو بكم نعم البسي صلاة العصر وهكذا نفس العشرين نفس الكلام، هل هاي جاهزة شيء؟ بعدني سألت في ناس قالوا لا بنام أكثر من أربعة أيام لا يجوز لك أن تجمع. والله أعلم، نسأل الشيخ إن شاء الله نريد الإجابة لحضرتك.
جزاك الله خير وخليفة تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعده.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يبارك فيك وكونا علي سعيد والمستمعين المحترمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عزيز، أثناء الجلوس وفي التشهد الأخير صلاة العشاء أحدهما عطس يعني، واللي كان بجانبي شوية بيني وبيني كم واحد قال لي هو بصوت مسموع يعني يرحمك والله، حكم ذلك يعني، يعني يمكن هذا اللي قال لي يرحمك الله بصورة عفوية، لأن نحن متعودين عندما يعطس أحدهم يعني نقول لي يرحمك الله، فحكم ذلك. السؤال الثاني، عندما أحيانا تتصل بأحدهم ويكون مثلا في رفقة أو في مجلس ومعه مجموعة من أصحابه وأصدقائه أو رواد مجلسه، يعني أنت ممكن تقول لي كلام قد يكون سري أو كلام ما تريد أن حد يسمعه، ف فهو شو يعمل؟ يفتح الموبايل على السماعة الخارجية على أساس أنه يسمع ما تقوله أنت للآخرين، فحكم ذلك ودون أنا أعلم يعني. يعني فيما بعد مثلا واحد كان مجلس موجود وقال لي الموضوع، قلت يا أخي كيف عرفت أنت هذا الموضوع؟ هذا الموضوع قد يؤثر علي مثلا ماديا أو معنويا. قال والله يوم أنت اتصلت فلان الفلاني خلاك سمع الناس على السماعة الخارجية، وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعد تأسس، ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفضل الشيخ سؤال بسيف، يقول فضل الشيخ حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها، فيقول هناك حديث عن الإبراد في الظهر، أو يقول تأخير العشاء، فحكم أن يترك الجماعة حتى يؤخر الصلاة عن أول وقتها؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكور البالغين، ولا يجوز لشخص أن يترك الجماعة لتحصيل فضيلة التأخير في صلاة العشاء مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجماعة بالناس مع محبته لتأخير وقتها. وأما حديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا في الصحيح، والمقصود به أبردوا بالنسبة لجماعة المسجد، بالنسبة لجماعة المسجد يؤخرون الظهر حتى يبرد الجو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر، يعني بصلاة الظهر، بوقت صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك الأخ الفاضل لا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة لتحصيل هذه الفضيلة، فصلاة الجماعة واجبة وتحصيل هذه الفضيلة سنة، والواجب مقدم على السنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خليفة يقول سافرت 10 أيام، كنت أجمع الصلاة فقط من غير قصر، كنت يقول صلي مثلا الظهر 4 ركعات ثم أنزل إلى المسجد وصلي صلاة العصر، أيضا يقول المغرب وصليها في مكان السكن أو في السكن، يقول ثم مباشرة أنزل وصلي العشاء مع الجماعة في المسجد.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم كما جاء في حديث ابن عباس، وأن هذا هو السنة، يعني هذا هو الشرع الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى المسافر خلف مقيم أتم، ولا يجوز له أن يقصر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان المسافر يصلي لوحده وهو في الفترة الزمنية التي يرخص له فيها السفر وفي المسافة أيضا، فإن السنة أن يصلي قصرا لا تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا، ولم يثبت في حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في سفره، ما ثبت ولا في حديث واحد. ولذلك قال العلماء القصر في السفر أفضل من الإتمام، القصر في السفر أفضل من الإتمام، لكن إن صليت خلف مقيم صليت صلاة تامة، ما يجوز لك أن تخالف الإمام. فلذا ظهر لي من سؤال الأخ أنه يصلي أحيانا في البيت صلاة تامة، ولكن إذا نزل للصلاة الأخرى صلاها في المسجد. ما يصلي في المسجد لا شك بأنه متابع للإمام، وما تصلي في البيت كان المشروع في حقك أن تقصر الرباعية، المغرب ما تقصر، عندك الظهر والعصر والعشاء تصليها إذا ركعت، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك مذهب من المذاهب الفقهية الذي يذهب أصحابه إلى وجوب القصر في السفر، يقول يجب، لكن الراجح كلام أو مذهب الجمهور.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أثناء سؤال بعد، يقول أثناء الجلوس في التشهد الأخير في صلاة العشاء، يقول عطس رجل وقال من بجنبه يرحمك الله، قد يكون يقول رد عفوي من غير قصد، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
الحمد لله، ما دام أنه صدر منه من دون قصد و لم يتعمد ذلك فصلاته صحيحة، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه دخل المسجد والصلاة قائمة، فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال معاوية وثكل أمياه ماذا فعلت؟ فأخذوا يسكتونني بأفخادهم، بالضرب على أفخادهم، يعني لأن معاوية أتى ولم يعلم بأنه نهي عن الكلام في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، فنزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال فمنعنا من الكلام أو أمرنا بالصمت في الصلاة، أمرنا بعدم الكلام في الصلاة يعني كلام الدنيا. ولذلك قال معاوية بن الحكم السلمي بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلذلك هذا الأخ الذي شمت العاطس بقوله يرحمك الله صدر عنه من دون قصد، صلاة صحيح والحمد لله.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك. بس السؤال هو أنا كنت في مطار أجنبي وكنت ناوي أصلي جمعا مقصرا ركعتين ركعتين، حصل جماعة قدامي وصليت خلفهم، فما كنت أدري إن اللي كانوا
الصوت يتقطع أبو عبد الله.
عرفنا إن
لو تعيد السؤال إن الصوت تقطع.
اللي عملته إن صليت.
نعم. نعم نعم. لو تعيد اتصال أبو عبد الله مرة أخرى لأن الصوت غير واضح. نعم دي فصل يصل بعيدة. قل في بعض الأحيان أقول اتصل بشخص مثلاً، وهو يقول يكون مثلا في مجلس مع مجموعة من الأشخاص أو في سيارة مع مجموعة، ثم يفتح يقول السماعة الخارجية وأنا أتحدث معه ويقول دون علمي، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا الفعل يتنافى مع الآداب ومع الأخلاق، ولذلك لا يجوز للشخص أن يفتح سماعة هاتفه إذا اتصل عليه شخص ليسمع من حوله إلا إذا هو طلب ذلك، فما دام أنه لم يطلب ذلك فإن الاتصالات هذه بالأمانة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المجالس بالأمانة، فإذا أسر لك صاحبك بحديث فلا يجوز لك أن تذيع هذا الكلام أو هذا الحديث ما دام أنه خصك به. والاتصالات هذه والمكالمات تأخذ الحكم نفسه. وأنا بلغني يعني بل ذكر لأحد الفضلاء يقول حصل معي بأنني أنا اتصلت إلى موظف آخر وذكرت له ملاحظة على موظف آخر، فتبين بأن هذا الموظف للأسف قد فتح السماعة، وتعجبت من الأخ الذي حصل الحديث حوله بأنه أصبح لا يكلمني ولا يسلم علي، بل ناصبني العداء ناصبني العداء. ولذلك هذا لا شك بأنه يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، وهذا مما يورث العداوة والبغضاء. فلا يجوز الإنسان أن يفتح سماعة هاتفه بحضور أناس ليسمع الآخرين كلام المتصل، فقد يتصل شخص مع آخر من أصدقائه ويتصل بشكل يتبسط فيه بالكلام، وربما قال شيئا ما يحب أن يسمعه إلا هذا، فإذا سمعه الآخرون قاد هذا إلى فتنة، فيتنبه الناس لهذا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله. الصوت يتقطع. نعم. تفضل تفضل أبو عبد الله.
أنا بس بعيد السؤال. أنت في مطار أجنبي صليت خلف جماعة بنية القصر، عقب تيقن لي أنهم كانوا قيمين، ثم صليت خلفهم مرة ثانية بنية القصر، فبعد الصلاة جاني حد ونبهني أن لازم إذا هم أتموا لازم أتم معهم، فصليت عقبها فردا قصرا، بس كنت أبي أتأكد هل
يعني عدت الصلاة لوحدك يا عبد الله؟
عاد صلاة الظهر صليت وراهم قصرا، ما كنت أعرف أنهم مقيمين، لكن صلاة العصر عدتها منفردا.
عدت العصر فقط؟ إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو خليفة.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
الله يحفظك.
سؤال سريع بس الله يخليك، بالنسبة للذهب إذا حبيت أشتري ذهب يمكن يكون بنية التجارة أبيعه، ولكن ممكن أشتري مثلا هدايا وأطقم مثلا لبناتي، فهل واجب علي أني أدفع عليه زكاة وخاصة إذا استخدموه لأبناء؟
لا، أنت تشتري بنية التجارة لكن تستعمله في الوقت الحالي حتى يرتفع سعره وتبيعه.
نعم ممكن، لكن مش شرط أني أبيع، يمكن في القريب أو إذا تأخر يعني.
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة.
جزاك الله خير.
ما شاء الله رتحيك الله. نيف الشيخ سؤال. نعم أبو عمر تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير، عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل أبو عمر.
الأول، في صلاة الجماعة في المسجد الإمام يمط يعني التكبيرات والتسليمات، مثلا السلام عليكم ورحمة الله يقولها هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، ويحرك رأسه في نهاية السلام، يعني لما ينتهي ورحمة الله يحرك رأسه إلى اليمين. فأنا لاحظت أن في بعض المأمومين كأنهم يسبقون الإمام في حركة الرأس، ويمكن هذا يبطل الصلاة.
كيف يحرك رأسه؟ يعني يلتفت إلى اليمين أو يحرك يعني رأسه
بعدما ينتهي من ورحمة الله، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، في نهاية ورحمة الله يحرك رأسه لليمين.
في يعني تقصد أنه يسلم ثم يلتفت؟
نعم يسلم في الكلام
ثم يلتفت. نعم.
ولأنه يمط الصوت، في ناس يعني يمكن يسلموا قبله، فما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، الشيخ تكلم عن أنه في إذا كنت أبعت فلوس من هنا لبلدي مثلا، إذا أنا أعطيت لشخص الفلوس هنا بالعملة الإماراتية ووصلهم لبلدي في عملة البلد، فهل هذا يضر في موضوع التقابض يعني؟
كيف يضر بموضوع التقابض؟
يعني أنا بعطي فلوس لصديقي هنا مثلا بالدرهم
الإماراتي، نعم،
وهو يسلمها لأهلي في بلدي بالعملة في البلد.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، حياك الله. نجي فاصل شيخ، سؤال عبد الله يقول كنت في مطار أجنبي، يقول كنت ناوي أن أصلي الصلاة جمعا وقصرا، يقول وجد جماعة يصلون فيقول صليت خلفهم بنية القصر، ويقول بعد أن انتهيت من صلاة الظهر تبين لي أنهم مقيمين، فيقول صلاة العصر صليت لوحدي ركعتين ولم أعد الظهر.
الحمد لله، كما ذكرنا قبل قليل كما ذكرنا قبل قليل بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم. وبالنسبة لك صليت العصر قصرا لوحدك، هذا لا يعني بأن صلاة الظهر وقعت صحيح، وذلك لأنك قصرت خلف مقيم، فتعيد هذه الصلاة الآن. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الشيخ أبو خليفة يقول حكم، يقول أن أشتري الذهب بنية التجارة، أشتري يقول هدايا وأطقم لبناتي، فيقول هل أزكي في كل سنة؟
الحمد لله، هذا راجع إلى النية في هذا الذهب، هل هو للبس والزينة أم للكنز مثلا، بمعنى تجعله مثل حساب مالي لهم. فإذا كان لأجل التزين التحلي والزينة واللبس في المناسبات، هذا الراجح من قول أهل العلم لا زكاة فيه وقول الجمهور. وأما إذا اشتريت لهم الذهب بنية أنهم يكنزون ويستفيدون منه مستقبلا مثلا، أو أن تبيعه لأجل أن تنفع بناتك، فيجب عليك الزكاة فيه سنويا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الذي فهمت فضيلة الشيخ من سؤال الأخ أنه يعني قد يبيع بعد 10 سنوات مثلا، يعني الآن للزينة بعد 10 سنوات قد أبيع.
لا ما يضر هذا، يعني في الراجح أن هذا للزينة، قد يبيع وقد لا يبيع، ولذلك لا زكاة فيه في الراجح.
ذاك الخير الشيخ أبو عمر يقول حكم الإمام الذي يمد التكبيرات والتسليم ويحرك رأسه، يقول بعد أن يسلم يلتفت، فيقول هناك من المأمومين من يسلم أو يلتفت قبله.
الحمد لله، الأصل في السلام الحذف، هذا هو الأصل في السلام الحذف. ما معنى الحذف؟ أن يسلم من دون مد، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما التمطيط والمد فهذا ليس من السنة، كما يفعل بعض المصلين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مد ما يصلح. هذا السنة الحذف في السلام، أن يحذف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومثل ما ذكر الأخ السائل، بعض المأمومين الآن يسابق الإمام، خاصة من يتبنى ويعتنق مذهب فقهي في قضية السلام بعد السلام مباشرة مع الإمام أو بعد التسليمة الأولى. ولذلك على الأئمة أن يتنبهوا لمثل هذا الأمر، وأن يعتنوا بصفة وهدي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أرسل مبلغ من المال لبلدي، فيقول أرسل المبلغ أو أعطي الشخص يقول بالعملة الإماراتية وهو يسلمها هناك في بلدي للشخص بعملة البلد هناك.
الحمد لله، يعني المسألة هذه فيها وكالة أولا وفيها صرف ثانيا. أما الوكالة فهو أن يعطي أخاه أو صديقه المبلغ بالعملة بالدرهم العملة الإماراتية، ويقول له إذا وصلت هناك اصرفها واعطها لفلان بعملة البلد. فالأولى وكالة، والثاني يجب عليه حينما يصرفها أن يقبض الثاني مباشرة ولا يؤخر مسألة الصرف والتقبيض هناك، وإنما مباشرة يكون يصرفها ويسدد فيها بالعملة الثانية للمقصود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قراءة القرآن من الهاتف وكيف يكون سجود التلاوة؟
الحمد لله، القرآن يقرأ من الهاتف، يقرأ من الحفظ ومن المصحف ومن التفسير ومن الكمبيوتر، كل هذا قراءة، هذه وسائل إلى مقصود، والمقصود القراءة، فأي وسيلة مشروعة يجوز القراءة منها. وبالنسبة لسجود التلاوة، تسجد على الأرض، تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولو زدت وقلت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخلقين، حسن هذا أيضا، لا بأس بهذا. فلذلك تسجد على الأرض وهي سنة وليس بفريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج علي السعيد وسلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.